Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024. أبدوها بالعناوين. الطيران الحربي يقصف نيالي اليوم الثاني على التوالي، وارتفاع عدد ضحايا قصف كبكابية إلى 111 شخصا. تجدد المعارك العنيفة في الفاشر وقصف مدفعي بأمدرمان، وأنباء قصف معسكر زمزم بالمدفعية بعد توقف استمر لأيام. إدانة واسعة لقصف الطيران الحربي لعدد من المناطق، والقوات المسلحة تعلن التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الإنساني الدولي. انطلاق عمليات استبدال العملة اليوم، ومقتل صحفيين في الجزيرة والخرطوم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر راديو دبنجا أن مقتل 111 مدنيا جراء قصف الطيران الحربي لمدينة كبكابية يومي الأحد والاثنين. وقالت المصادر أن القصف الجوي استهدف يوم الأحد معسكر النازحين، حيث سقطت القذائف في خلوة أطفال بالمعسكر وصهريج الماء ومنازل المواطنين، مما أدى لانهيار عدد كبير من المنازل. وأضافت في هذا الخصوص:
في محلية كبكابية في 18 قصف جوي في معسكر النازحين اللي هي سلام با، استهدفت قلوة أطفال في عشرات الجرحى من الدارسين، استهدفت السحرج، استهدفت منازل المواطنين، حصل تهديم كلي لبعض المنازل وعشرات الجرحى.
وأضافت المصادر أن القصف تجدد أمس الاثنين، حيث استهدف سوق كبكابية، خاصة سوق الساعات والإلكترونيات، مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصا، بجانب استهداف سوق العطور وكولومبيا. وقالت إن أغلب الضحايا من الأطفال وبائعات الشاي وكبار السن، ونوهت إلى إصابة العشرات بجروح، ونقل بعضهم إلى مدينة نيالا، وأكدت إن الضحايا جرى دفنهم في 4 مقابر جماعية. وأضاف في هذا الخصوص:
عاد قصف الجو مجددا في مدينة كبكابية يوم أمس الاثنين حوالي الساعة 12:02، كانت قصف عنيف استهدفت سوق محلية كبكابية، استهدفت 3 مواقع رئيسية، أولا سوق الساعات والإلكترونيات فيه أكثر من 55 شهيد، سوق العطور وسوق كولومبيا. عدد الشهداء قريب من 111 شهيد.
جدد الطيران الحربي اليوم الثلاثاء قصفه الجوي لمدينة نيالي اليوم الثاني على التوالي. وقال مواطنون من المدينة إن القصف استمر صباح اليوم لساعتين، وأشاروا إلى سقوط غزائف في آبار المياه في حي تكساس، وأدى لإصابات وسط أصحاب تناكر المياه. وكان الطيران الحربي شن غارات كثيفة مساء الاثنين، واستهدف مطار نيالا ومحيطه وعدد من الأحياء. قالت قوات الدعم السريع إن الطيران الحربي استهدف نيالا عبر 4 طلعات جوية مساء أمس، أسقط خلالها عشرات البراميل والقنابل المتفجرة. وأضافت في بيان إن عمليات القصف المتكرر استهدفت الأحياء السكنية والمرافق العامة بما فيها المشافي الصحية. وقال البيان إن القصف أدى لسقوط مئات القتلى من المدنيين في أماكن متفرقة من أحياء المدينة. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن اشتباكات عنيفة بالمحور الجنوبي الشرقي في الفاشر صباح اليوم، فيما كشف شهود عيان لراديو دبنجا عن اشتباكات عنيفة وتبادل للقصف المدفعي التقيل غير المسبوق في الفاشر هذا الصباح. وأشاروا إلى إطلاق الجيش المدفعية الثقيلة في المحور الشرقي، بينما أطلقت قوات الدعم السريع المدفعية صوب تمركزات الجيش نحو الاتجاه الجنوبي والجنوب الغربي. وكشفت مصادر أخرى أن تجدد القصف المدفعي نحو معسكر زمزم بعد توقف دام لأيام. جددت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي العنيف على محلية كرري بأمدرمان صباح اليوم. وفي جنوب الخرطوم دفنت غرفة طوارئ الحزام والمواطنين جثامين ضحايا القصف الجوي على محطة سوق 6 في مايو في مقبرة جماعية. أدانت قوى سياسية وحركات مسلحة ولجان مقاومة وكيانات مدنية للقصف الجوي الذي طال جنوب الحزام وكبكابية ونيالة ومناطق أخرى. وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وحزب الأم القومي وحركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل، وطلبوا المجتمع الدولي بفرض حظر الطيران في دارفور، كما أدانت عدد من تنسيقيات لجان مقاومة الفاشر ومجموعة محامي الطوارئ القصف الجوي لنيالة وكبكابية وجنوب الحزام. قالت القوات المسلحة إنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع أو مرفق تستخدمها قوات الدعم السريع وأعوانها للأغراض الحربية. وأكد الناطق الرسمي في بيان تقيد الجيش التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية، واتهم جهات سياسية قال إنها محسوبة على قوات الدعم السريع بترويج الأكاذيب. أصدر وكيل النيابة الأعلى قائمة جديدة من أوامر التوقيف في مواجهة 29 شخصا تحت عدد من المواد مثل الاتفاق الجنائي والمعاونة والاشتراك والجرائم ضد الدولة والإرهاب. وبثت الفضائية السودانية في نشرة الأخبار أمس نص الإعلان الذي شمل طه عثمان الحسين مدير مكتب البشير الأزبق والصحفية تسابيح خاطر وآخرين. انطلقت صباح اليوم الاثنين عمليات تبديل العملة لفئتي 1500 جنيه في 7 ولايات بعد إضافة ولاية النيل الأبيض، وتجري عمليات استبدال العملات عبر الإهداء في المصارف مع رفع سقف السحب اليومي إلى 200,000 جنيه. وأصدر بنك السودان قرارا بأن العملات القديمة مبرئة للذمة في الولايات التي لم تشملها عمليات التغيير. أدانت نقابة الصحفيين قتل قوات الدعم السريع الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة ومراسلة صحيفة الميدان الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني حنان آدم وشقيقها يوسف آدم في منزلهما بقرية ود العشا بريف المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة. كما كشفت نقابة الصحفيين الإذاعية بخيتة آدم مسعود إثر إصابتها بشظايا في مدينة الخرطوم بحري. أعزائي المستمعين، الآن أنقل الميكروفون لزميلتي فاطمة بريمة لمواصلة نشرة الأخبار. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
قال مواطنون من شنبات الحلة لراديو دبنجا إن قائد قوات الدعم السريع أمر سكان الحي ومناطق أخرى مجاورة بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة انتهت صباح اليوم، وأوضحوا أن التوجيه جاء بعد غصف الطيران الحربي لمسجد في شنبات يوم الجمعة مما أدى لمقتل 7 من المصلين، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع. من جانبها قالت عضو الغرفة تبيان فتحي لراديو دبنجا إن قطاعين من أحياء مدينة بحري يتعرض سكانهما إلى تهجير وإخلاء منازلهم غصريا، وأشارت إلى أن جهة لم تسميها لأسباب تتعلق بمبادئ عمل غرفة الطوارئ طلبت من مواطني عدد من الأحياء مغادرة منازلهم. قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت إن النقاشات التي جرت خلال اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم لم تتناول بالتفصيل فكرة تشكيل حكومة مدنية أو حكومة في المنفى. وقال عصمت في تصريح لراديو دبنجا إن الآلية السياسية ستبحث كافة الخيارات الممكنة من بينها العمل السلمي أو تشكيل حكومة أو اللجوء إلى وسائل أخرى لاستعادة شرعية ثورة ديسمبر، وشدد على أن النقاشات ستشمل أيضا قضايا مثل الجبهة الوطنية العريضة، المائدة المستديرة، وأشكال التواصل الدبلوماسي مع المجتمع الدولي والإقليمي. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس لم تتحدث عن تفاصيل هل هي حكومة منفى أم حكومة مدنية، المسائل دي كلها لم تناقش. كل ما حدث هو أن المقترح مثل كل المقترحات التي توافق حولها الناس أحيلت إلى آلية سياسية سيجري تشكيلها للنظر فيها.
وصل البلاد صباح الاثنين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد العيسر وزير الثقافة والإعلام تقديمه دعوة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لتحييد بعض الدول التي لديها تدخلات في الشأن السوداني وتقع تحت مظلة الجامعة العربية. من جهته استبعد الصحفي عثمان ميرغني في مقابلة مع راديو دبنجا استجابة الجامعة العربية لطلب الحكومة السودانية لعقد قمة لمناقشة الشأن السوداني في ظل عدد من الأولويات من بينها ملف سوريا ولبنان، وقال إن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دورا تيسيريا عبر التواصل مع بعض الدول والسعي لتحييدها، وأضاف في هذا الخصوص:
لا أعتقد أن السودان يمكن أن يعول كثيرا على دور خاص بالجامعة العربية سوى مسألة الدعوة للقمة العربية، وهذه كما ذكرت لك في التوقيت الحالي غير واردة لأسباب كثيرة تتعلق بانشغالات عربية، خاصة في الوضع في سوريا بالتحديد والوضع في لبنان والوضع في فلسطين وغيرها، كل تلك تعتبر الآن أولويات جدول أعمال الجامعة العربية.
وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان بمدينة جوبا يوم الاثنين على تمديد فترة سماح إيصال المساعدات الإنسانية من جنوب السودان إلى جنوب كردفان تبدأ من شهر ديسمبر الحالي وتنتهي في الثاني من شهر فبراير للعام 2025 قابلة للتجديد، وأكد الاتفاق على أن تتم عملية المساعدات بالإسقاط الجوي بمناطق جلوت وكاونارو، وكذلك إنزال مساعدات بمطار كادوغلي لتصل إلى كادوغلي ومنطقة الدلنج بالشاحنات البرية، وتشمل هذه المساعدات مواد غذائية وأدوية. شب حريق هائل خلال الأيام الماضية في مساحات واسعة مزروعة بالنخيل في الولاية الشمالية، مما أدى لحرق المئات من أشجار النخيل. وقال حاتم محمد أحمد لراديو دبنجا إن الحريق شب في منطقة أوسلي بمحلية مروي يوم السبت، واستمر حتى مساء أمس الأحد إلى أن تم إخماد الحريق بواسطة الدفاع المدني، وأشار إلى أن الحريق أسفر عن خسائر كبيرة في النخيل وممتلكات المواطنين، ونوه إلى أن الحريق شب أيضا في منطقة زومكان في الضفة الشرقية وديويم ودحاج ومنطقة أبو دوم ومنطقة أوسلي بمحلية مروي، وأشار إلى بطء استجابة الدفاع المدني للحرائق، وأضاف في هذا الخصوص:
الدفاع المدني مع مفترض يكون عندهم ورش بتاع التوعية للمزارعين، الخطوط زاتة بتاع المداخل لمناطق الحريق مرات بيعجز العربية تصل للمنطقة. لا نحن بنناقش السيد والي الولاية إنه في كل الوحدات الإدارية يكون في روابط جاهزة.
كشفت مصادر طبية عن تسجيل 52 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان، منها حالتي وفاة في النهود. وفي شرق السودان كشفت وزارة الصحة بكسلة عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع تراكم الحالات إلى 8377، فيما بلغ تراكم الوفيات 242 حالة. كما سجلت الولاية 25 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى نحو 3990 حالة، منها 9 وفيات. يعيش اللاجئون السودانيون في معسكر بيرجن في شرق تشات حالة من الرعب والهلع منذ نهار الجمعة بسبب أحداث العنف والاقتتال الأهلي بين قرى المجتمع المستضيف، وأشار لاجئون من المعسكر إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق للقرى التي تبعد بضع أمتار شرق وشمال المعسكر. من جهة أخرى يعيش الأطفال التلاميذ اللاجئين بمخيم جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشات بيئة تعليمية قاسية هذه الأيام، إذ يدرسون في ظلال الأشجار بسبب تهدم الفصول نتيجة للسيول. الخبر الأخير في النشرة: أتلف رعاة مسلحون مساحات زراعية واسعة من شريط فتبرنو مرورا بالجناين داخل المدينة شرق حتى أبو سكين. وقال مزارعون من المنطقة إن الرعاة المسلحين أدخلوا إبلهم داخل المزارع، مما أدى لخسائر كبيرة في المحاصيل مثل الطماطم والبامية والبصل وبقية المحاصيل الأخرى، كما شمل الدمار أشجار الفاكهة بكل أنواعها. وبسبب هذا الإتلاف سوف يكون هنالك فجوة كبيرة في السوق ومناطق الاستهلاك الأخرى، حيث تعتبر مدينة كتم المحلية الأولى في شمال دارفور من حيث إنتاج الخضر. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا كينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا كينانك.
راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتم الاحتفال به في 10 ديسمبر من كل عام. احتفال هذا العام يتم تحت شعار حقوقنا مستقبلنا فورا. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد الزبير، المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مدلولات هذا الاحتفال وإنعكاساته في ظل الأوضاع التي يعيشها السودان حاليا، والتي تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة يمكن في تاريخ السودان. أستاذ أحمد الزبير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا يا أستاذ رشيد، ومرحبا ومرحبا بالمستمعين في راديو دبنجا. وحقيقة ده يوم مهم جدا بتاريخ العالم، كون إنه في احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وطبعا ده هو بيأكد على إنه دي وثيقة مهمة جدا تم توقيعها في 10 ديسمبر 1948 بعد حرب عالمية كارثية قتلت ملايين الناس، ويتم الاحتفال بها بشكل دوري. يعني الأساس في الإعلان العالمي من حقوق الإنسان هي يعني محاولة بتاعت طرح مهم المبادئ ومعايير تأمل الإنسانية تصلها في يوم من الأيام. حقيقة إحنا في السودان الآن أبعد مرحلة من المعايير الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فكل المواد الموجودة بيتم انتهاك الآن في الحرب الحالية دي، وطبعاً قبل الحرب يعني.
طيب يا أستاذ أحمد، قبل ما نمشي في موضوع في موضوع السودان، أنا يمكن داير أتكلم عن شعار هذا اليوم هذا العام، يعني حقوقنا مستقبلنا فوراً. ما المقصود بهذا الشعار؟
الحاجة الأساسية فيها إن هي ملك للناس، يعني الحقوق المعايير الموجودة في الإعلان العالمي دي ملك لكل البشر الموجودين الآن، إذا كانت 8 بليون هي بتعبر عنهم. فده الحاجة الأساسية فيها، إنه الناس مفروض يأخذوا الحقوق دي، مش بتطبيق بتاعت جهة أخرى بتنفذها لهم، منظمات ولا دولة ولا حكومة ولا كده، دي حقة البشر نفسهم. أيضا في السودان ولا في كل العالم الناس مفروض يعني لا من المنظر ده، يعني هي حقة الناس، ومفروض هم يعني بقدر الإمكان يحاولوا يتمسكوا بها في كل الظروف، لأنها مهمة جدا. أذروايز القصة حتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، وممكن أحصل يعني أسئلة، وفي تغرير الناس بيكونوا من تغيير له، وبتطلع منظمة اسمها سيفيكس. سيفيكس دي
مختصة بمراقبة حرية التعبير وحرية التجمع، وعندها زي مقياس كده بتطلع سنويا. حقيقة حصل تراجع كبير جدا حول العالم، 70% من سكان العالم الآن يعيشون تحت أنظمة بتحرمهم من حقوقهم الأساسية. ده في آخر تقرير طلع في بداية الشهر ده، قطع ذلك المنطقة بتاعتنا إذا كان عاينت للطول حولنا، إذا كان في مصير حتى أثيوبيا تراجعت، حتى كينيا تراجعت في النهار ده، خليك من السودان ولا جنوب السودان ولا يوغندا. ففي تراجع كبير جدا جدا في الحفاظ على هذه النهاية. فبالتالي البشر نفسه لأنه أكثر ناس بيعانوا من الانتهاكات دي، فيفترض أنه إذا كان بشكل فردي على مستوى منظمات صغيرة، على مستوى قاعدي محلي، ولا إذا على مستوى منظمات داخل البلد ولا إقليمية يعني، وفرض الناس يجمع عشان يدافع عن حقوقنا. ده الفكرة كلها.
طيب إذا كانت هذه الفكرة، نأخذ هذه الفكرة في الإطار السوداني أستاذ أحمد، يمكن إطار الحرب وظروف الحرب يعني ضاعفت من هذه الانتهاكات وبمختلف أشكالها في السودان، من القتل خارج نطاق القانون وحتى يعني الانتهاكات المتعلقة بالنوع للنساء، الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، بحرية الحركة، بالتهجير القسري، كل أنواع الانتهاكات تمارس الآن في السودان. هل من سبيل لرصد هذه الانتهاكات في الظروف دي؟
شوف، هي واحدة من الحاجات اللي بتواجه كل المنظمات بتاعة حقوق الإنسان، إذا كانت محلية أو دولية، هي كيفية التأكد من المعلومات اللي بتجي من السودان. لأنه حقيقة برضو في زمان تعرف في ناس بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على أساس إنه تتم يعني فبركة الأشياء وكذا. فحقيقة محاولة التأكد صعبة جدا، ودي بتقلل من السرعة بتاعت نشر المعلومات للناس، يعني إذا كان الناس بيحكموا نفسهم. طبعا في ناس بيحاولوا بيطلعوا عيش يعني أخبار مفبركة ما بتهمهم، مطالعة وتخدم مصلحتهم السياسية. الحاصل هي دي إلى إضافة لصعوبة الاتصال. طبعا أنت عارف إن جزء كبير جدا من السودان ما فيه شبكة بتاع اتصالات، يعني بس تصل بالناس مباشرة بالتلفونات ولا بالإنترنت. كويس، في بعض المناطق فيها إنترنت لكن برضو في صعوبة، شبكة بتكون ضعيفة جدا. الحاجة الكارثين والانتهاكات تحصل كل يوم وتحصل بشكل وفي كل أنحاء السودان، فدي بتشكل صعوبة كبيرة جدا، وإنك كيف ترصد المسألة دي بشكل يومي بشكل سيستماتيك عشان تقدر تطلع منها شيء، يعني دي مشكلة تواجه كل الناس حقيقة للأسف الشديد.
طيب لكن يا أستاذ أحمد، يعني هل عدم القدرة على الرصد والتوثيق ده مقدمة للإفلات من العقاب؟
لا طبعا، هي طبعا واحدة من الحياه الكارثيه في التاريخ بتاع السودان الحديث، يعني انه الافلات من العقوبه اساسا موجود يعني داخل البنيه المنظومه القانونيه، يعني مثلا في قوانين طلعت بتاعت الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ولا بتاعت الشرطة ولا كده، تكون ضمنية في حماية للموظف ده يعني، أو الشرطة ولا بتاع الأمن يعني، من إنه يحصل له أي مساءلة وكده. فللأسف الشديد كانت موجودة، عملت نظام الإغاثة. طبعا النظام ده يحافظ على نفسه، نظام شمولي، فبيستفيد من التجارب بتاعت الدول اللي حوله، وطبعا كلها مأخوذة من تجارب يعني. حتى أقرب دولة الليلة دي في النظام الصغير قبل يومين ده بتاع سوريا ده بمناسبة استفادت منه دول كثيرة جدا ومن ضمنها السودان، إضافة للنظام بتاع صدام حسين. فعلى أي حال، فهي في البنية القانونية والفريمورك بتاع القوانين الموجودة في السودان بالذات بتاعت المؤسسات الأمنية، هي موجودة موضوع الحماية الأمنية، المفروض الشال المفروض الناس يحصل لهم مساءلة وكده. فلما تحصل المساءلة بعد ذاك الشخص المعني يكون عامل حسابه لمن يمارس عمله في للأسف الشديد ما حصل، وده نأمل في إنه في المستقبل يكون ده هو المبدأ الأساسي، لأن ده الحقيقة ده الشيء الصحيح يعني، مش العكس هو صحيح إنك تحمل الشخص المرتكب جريمة.
أستاذ أحمد، يمكن لاحظنا في هذه الحرب أيضا أن مرتكبي الانتهاكات يقوموا بتصويرها، يعني هم يصوروا نفسهم وهم يعلنون عن قتل الآخر، عن سحل الآخر وتعذيب الآخر، ويقوموا بنشر هذه الفيديوهات في وسائل التواصل. ألا يعتبر ذلك توثيق ويمكن أن يمثل دليل ضدهم؟
وطبعا ده أكبر دليل، يعني مثلا ما بيشوف بعض الشباب الصغار ذي الدعم السريع بيصوروا نفسهم بيرتكبوا جرائم تعذيب للناس اللي بتبطون يعني او المعتقلين او ذي اساسا ما سجناء حرب ولا اي شيء ذي معتقلين ويعتقلوا لهم مواطن او عمل شنو لكن بيغرقوه ويهينوه واحيانا يتم قتله على نفس المستوى طبعا في الطريقه اللي عمل بها الجيش السوداني وطبعا عملتها دول ثانيه لكن هم بيفتكروا انه بيفلتوا منا وبصوروا نفسهم بيعتبروا انه هم جزء منا بالمناسبه وللاسف الشديد دي واحده من الاخطاء انا عارف لازم بيدرس شنو لكن يخاف الاخرين فكونك تقتل الناس وانك شخص متوحش وبالتالي يضل حيحصل لك ومقصود منها الاخافه والرعب يعني نشر الرعب وسط الناس ففي شخصي امس برضه في احد الجامعة شفت لقطه زي دي بيتكلم انه هو كتب ناس يعني ما في اكثر من كذا هو بقول لك شنو الاعتراف سيد أدلة يعني وهذا شخص زي ده وفي اسمه موجود وطبعا حيث اللي عملت في الميديا دي ما حد تتنحي يعني موجود وكذا والناس حيشوفوا ده يبدو انه هو مع الجيش يعني فأي شخص سجل نفسه إذا كان بالكلام يعني كتابة ولا إذا كان بالفيديوهات ولا إذا كان بالتسجيل الصوتي الأشياء دي موجودة والناس ناسين بنواسي في لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة قاعد تحقق في الانتهاكات دي فده الخطورة بتاعت الأشياء دي بعدين يعني ما يلوموا إلا نفسهم يتحملوا المسؤولية فإنت أول حاجة ارتكبت الجريمة وجيت اعترفت بها وتكلمت بها باعتبار أنك قدرت تسجل الربع في عادات ده اللي حيحصل إنه الحياة دي قاعد توسط إذا كانت بواسطة الضحايا نفسهم كويس لو ظلوا موجودين أو أهلهم أو بواسطة اللجان الدولية الموجودة الاعتراف في الحاجة الانتهاكات دي ولا بواسطة المنظمات يعني المرصد السوداني ومنظمات أخرى سودانية كثيرة.
طيب أستاذ أحمد يمكن ده بيطرح قضية أجهزة العدالة هناك غياب تام لأجهزة العدالة الآن في السودان سواء في مناطق الجيش رغم ما يقال عن وجود شرطة وقضاء ونيابة عامة أو في مناطق الدعم السريع ومحاولته أيضا خلق شرطة ونيابة عامة وقضاء لكن هناك غياب تام للعدالة هل غياب العدالة المحلية يعني أن العدالة العالمية يمكن أن تأخذ المبادرة وتتولى مثل هذه القضايا؟
غالبا ده حيكون في الكيس بتاع السودان لأنه جرائم كثيرة جرائم للقانون الإنساني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية عندها ولاية بالذات على الإقليم بتاع دارفور في محاولات كبيرة جدا من منظمات كثيرة جدا من ضمنها منظمات لدينا نطرح لهم أنهم يحصل ولاياتهم تشمل السودان كله وهو على أي حال هو بيعمل في حاجات كويسة المدعي العام الآن يعني كونه مثلا على الوثيقة بتاعت قبل القبض على نتنياهو رئيس الوزراء بتاع إسرائيل وحتى في واحدين بيشبهوا ناس نذيل في دولة ميانمار أربع عساكر القائد بتاع العسكري ده ارتكب جرائم بتاعت حرب كبيرة جدا في ميانمار برضو في وثيقة قبض عليه فدي كلها حياة جريئة جدا وممكن تحصل للجماعات القاعدين ده فده بيرتكوا في جرائم ومن يعني الطيران بيطرف في الناس وبمناسبة بيطرف في الأسواق الأسواق دي يعني انت لو لاحظت كلها يعني سوق المواشي يقول لك في مدرمان سوق المواشي في بحري وأسواق في كبكابية في مليت في كده فده كلها جرائم حرب فضعوا عن الشخص اللي بيعمل الآن الحاجة دي بيفتكر انه هم ما في شخص بيرصد الرصدي موجود وبدقة شديدة بأعداد الناس اللي ماتوا كده بالتواريخ والحاجة اللي حصلت كده فبيجي اليوم الناس يتحاسب فيهم فبالتالي المسألة دي الاعتماد على العدالة الدولية ممكن يكون ده هو الطريق بتاع السودان لأنه حقيقة في انتهاكات كبيرة وجسيمة للميزان الدولي وممكن يكون في طريقة مختلطة عدالة محلية مع عدالة دولية إقليمية على سن تشوف الحصل في السودان شكله شنو يعني طبعا ده بيكلف فنشوف بيحصل شنو لقدام.
الأستاذ أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا
شكرا يا رشيد
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء ومواصلة في موضوعنا موضوع قرار بنك السودان باستبدال العملة من فئة 1500 نستضيف الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي المعروف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد.
مرحبا بك أستاذ الصادق.
في قرار من بنك السودان بتبديل العملة من فئة الألف وفئة الخمسمية، كما هو معروف في السودان لظروف الحرب الحاكمية بتاعت بنك السودان تخلصت، خصوصا في المناطق شهدت حروب كل البنوك تم تدميره وبنك السودان أصبح ما موجود. ففي تخوف من هذا الأمر، يعني شنو دلالات القرار الصادر من بنك السودان بالتحويل الفئتين نيل بس؟
طيب أستاذ الصادق، هو طبعا شيء مسألة تغيير العملة الوطنية في الحرب، في ظل بتاعة الحرب الموجودة في السودان، عملية طبعا معقدة جدا وحساسة، وزي ما ذكرت لأنه البنك المركزي ذاته طاله التخريب، والبنوك برضو يعني في مناطق بتاعت النزاعات تمام خلاص يعني غير موجودة. وإحنا مفتكر إنه يعني عشان الهدف ده ينجح لابد إنه يكون ودي يكون في سياسات واضحة جدا، يعني منها إنه لابد يعني البنك المركزي يضمن إنه يكون في استقرار اقتصادي، وبعدين برضو يعني العملة لابد يكون عندها شرعية، فعلا شرعية العملة الجديدة يعني مفروض يكون واضحة جدا للناس وأفضل من العملة السابقة، وعملة يعني غير يعني مسألة التزوير مسألة معقدة وأفقدت الناس الثقة في العملة. والشيء الثاني مفتكر أنه مهم جدا أنه الناس يمنعوا المتمردين من استغلال العملية دي، وعشان ده البنك لابد يفكر في إطار بتاع سياساته يكون هدف بتاعه واضح جدا، يوري الشعب السوداني إنه الهدف من تغيير العملة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنه دار يكافح التزوير وأوز يمنع إنه استفادة المتمردين من الأموال المسروقة. وبعدين الشيء الثاني برضو لابد إنك تحدد جدول زمني صارم، يعني المهلة لابد تكون مهلة قصير جدا ومحددة لاستبدال العملة القديمة لتقليل الوقت المتاح أمام خاصة المتمردين، لأنه كتغيير العملة المستهدف فيه الاستقرار الاقتصادي، إذا بقت الأول الثاني طوالي منع المتمردين وأول الناس النهب والأموال المسروقة إنه ما يستفيدوا منها، ده واحد. الشيء الثاني إنه أنت لابد إنك كيف توزع العملة زي ما أنت ذكرت، توزيع العملة الجديدة لابد تكون في قنوات آمنة جدا ويكون مراقبة يعني، وخاصة في المناطق تحت سيطرة الحكومة ذاته دائرة مراقبة شديد للشحنات بتاعت العملة دي عشان تصل هنالك. الشيء الثاني إنه إيه موضوع البنية التحتية المصرفية، لأن البنوك كلها مدمرة، ففي بعض البنوك ممكن تتعاون معهم يعني خاصة في المناطق الـ تحت سيطرة الحكومة، وبرضو الناس يشجعوا على منصات بتاع الدفع الإلكتروني، لأنه الدفع الإلكتروني بيسهل كتير جدا في عملية بتاع تبديل العملة في المناطق الآمنة. والشيء الثالث إنه برضو أنت في كتير مرات الناس اللي بيجوا لابد أنت يعني تشوف الهوية بتاعتهم، يعني من هؤلاء، من هذا الشخص، يعني الشخص اللي بيقدم العملات ده لابد انه يثبت هويته كويس عشان يستبدل العملة القديمة، عشان برضو انت عينك على المتمردين والناس الحاملين الاموال المسروقة، لابد عشان تحقق منه انه الهوية. وبعدين يعني حتى التبديل انت بتحدد الحدود بتاعت الكمية المسموع بها تبديله، يعني انت ما ممكن تجي في محل واحد وتخط لنا كم مليار وتمشي، يعني لابد انه يكون في يعني في كل فتره يكون في حدود مسموح بها انك تضع في البنك. لكن الاهم انه لابد انه الدفع الالكتروني ده الناس يشجعوها، والمفروض يحاول يصدر الانظمه الرقميه او المدفوعات عبر الهاتف المحمول عشان الناس ما يشيلوا الاوراق ذاته يمشوا النقود الورقيه، وخاصة كمان طرق الدفع الإلكتروني ده بيساعد جدا يعني في خلال فترة الانتقال، لأنه كثير من الناس الآن شغالين ببنكك بيفتكر إنه كان عمل جميل، الموبايل المفروض ينشط إنه الناس تشتغل بها، فيكون في ضوابط كده على العموم ضوابط مؤقتة، وتحاول بقدر الإمكان برضو في أموال كثيرة جدا خرجت عبر الحدود في دول الجوار في مناطق التشعات، جزء منه مشى على إثيوبيا، جزء منه مشى على جنوب السودان، فتحاول انه تضمن انه ما يكون في يعني يكون في ضوابط انه في بعض الاموال ما تعود عليك.
سمع دكتور يعني في ظل الفرضيه اللي انت حسي بتتكلم عنها، طبعا المبررات مربوطه بالحرب الدائره ومربوطه بالتزوير ومربوطه بالتمرد، ونحن بنتحدث من زاوية المواطن العادي. الحرب خلقت ظروف محددة معروفة في منطقة كبيرة زي منطقة دارفور الكبرى، زي منطقة الجزيرة الآن، جزء كبير من كردفان دي خرجت من ظل النظام المصرفي، وكان الناس لفترات طويلة بيعانوا أساسا من عدم وجود السيولة، ويتم استغلاله فيما يخص مسألة السيولة لما يتم تحويلات لهم عن طريق البنك أو عن طريق التحويلات البنكية اللي بتستخدم فيها نظام التلفون، لأنه حتى النت ذاته ما مغطي كل المناطق. الآن هؤلاء المواطنين عندهم عملة، والعملة من فئة الألف وفئة الخمسين مهما كان قليلة، لكن هذا كل ما يمتلكوه. فالسؤال يصل البنوك كيف عشان يودعوها ذاتها وتبقى يعني رصيد موجود وممكن يستخدموه بنكك كيف؟
وطبعا ما فيه شك، يعني القرار هذا الشك في وضع يعني معقد، هيكون حتما هيكون في ضحايا. أنا أتوقع إنه بالنسبة للخرطوم الجزيرة المحلات دي ممكن يكون أخف ضررا طبعا، لكن في ولايات دارفور مشكلة معقدة جدا وخطرة. مثلا الآن يعني ممكن يعمل وحدات متنقلة لتبديل العملة، يعني خاصة أنا شايفه إنه في المدن زي الفاشل لا زال إنه فيها حكومة موجودة. إذا كان في وحدة متنقلة لتبديل العملة بتحس فرصة للسكان في مناطق بتاعت النزاع إنه يبدلوا العملة يكون كويس. في الناس اللي مثلا قاعدين في طويلة غيره، في مواطنين على ضواحي بتاعت الفاشل القاعدين دل ممكن يكون دي فرصة. إذا كان في وحدات بتاعت وحدات مؤقتة لتبديل العملة ممكن يجوا عليه يتعمل. بالنسبة للمعسكرات، المعسكرات بتاعت اللجوء الموجودة برضو في منظمات شغالة، منظمات دولية شغالة في المناطق دي بتاعت المعسكرات دي، ممكن برضو يتم التعاون معهم والتنسيق معهم في اعتبار انه ممكن انه يصل العملات هنالك للتبديل في المعسكرات، لكن لابد يكون في حماية عشان بعدين ما يجوا ناس يعتدوا عليهم عشان ياخدوا فلوسهم يعني. فبكون في اجراءات يعني مؤقتة، يعني لا ننتبه في الحالة دي بس تحاول انك تستدرك انك تفعل ايش يعني، فدي مهمة. الشيء الثاني في المناطق البعيدة الغير متاحة، الناس طبعا ظروفها كلها معروفة، يعني ما في ذلك بيكون عنده كميات ضخمة من الأموال، وإذا كان يحبزها إذا كان في يكون لجان على مستوى الأقاليم، في لجنة على الأقاليم بتاع الولايات بتاع دارفور يكون في لجان هناك على مستوى يقدر إنه على قدر المستطاع يقدروا إنه يستفيدوا من الناس المحليين، يتأكدوا يتحققوا من الناس اللي عندهم يعني أموالهم وغيره، ويتم يكون في التنسيق، وده ممكن يعملوا فيها استثناء برضه عشان ما يكون في مدخل انه في اموال هتهرب الى هذه المناطق. مفتكر انه المفروض يكون في اقرارات ويكون في لجان تحاول بقدر الامكان انه تثبت ان الناس اللي قاعدين في المعسكرات دي عندهم هذه اموالهم ويتمت، ويتم مساله انه اعطاهم فلوسهم ده لاحقا إذا تعذر الآن. لكن برضو الحكومة لابد إنه العملات دي تكون كميات متاحة وكميات يعني تصل الناس كلها، لأنه إذا بقت الفلوسات مثلا كميته قليل بتخلق مشكلة كبيرة جدا وبتخلق شح وبتخلق مشاكل كثيرة جدا وبيعطل حياة الناس كلها. فلذلك لابد يكون الكتلة النقدية اللي بيطبعوها يكون كافية تصل، لكن ممكن تعمل بعض الآليات خاصة في معسكرات، لأنه دارفور مصدقة استثنائية شديدة، المحلات بتاعة المعسكرات دي الموجودة كلها الناس عندها قروش يعني. فمهم جدا إنه الناس يستفيدوا من المنظمات الدولية الموجودة في المعسكرات، وبرضه يحاول إنه يكون لجان على مستوى بتاعة الولايات، يكون في لجان تشتغل بإجراءات صارمة جدا وتتحقق من أموال الناس دي الموجودين حتى في المعسكرات، يتحققوا فيها ويتم فيها فيما بعد حتى إذا ما وصلهم الآن يصلهم الفلوس لاحقا يعني. دكتور، وإذا كان في شخص إنه يدخل الفاشر يصل إلى الفاشر وكانت متاحة يعني برضو ممكن يحاولوا إنه يعني يصلوا الناس يعني، لكن حق يعني لا يمكن إنه الناس اللي في المعسكرات يظلموا مرتين يعني،
مرة
ضحايا الحرب ومرة تانية في ضحايا تغيير العمر.
يعني سؤالي الختامي هو في نفس الاتجاه، لا يمكن أبدا يعني ننظر لكل المبررات التي تحدثت عنها باعتبارها ممكن تبرر مثل هذا القرار الذي سيؤدي إن صار إلى إفكار جزء كبير من الشعب السوداني موجود في هذه المناطق، لأنه أنت لما تكون قاعد في منطقة سيطرة الحكومة لا تحس بهذا القرار كما يحس به المواطن الموجود بعيد، المواطن اللي هو ما عنده علاقة بالحرب، المواطن العادي حتى ولو كان عنده 1000 جنيه بالنسبة له ثروة، لو عنده 1,000,000 بالنسبة له ثروة. فأنت لما تتخذ القرار ده وتقول في بالك إنه أنا بحارب التمرد، أي نعم، لكن بتفقد الناس دي مستقبلا بعوضهم منه، ما في ناس بعوضهم، الناس دي هم فقراء أساسا من قبل الحرب والآن هم ضحايا للحرب السائدة، والآن هذا القرار يعني أسلوبهم آخر ما عندهم. يعني رأيك شنو؟
والله طبعا الشيء الآتي هو طبعا يعني أنا قاعد أتكلم في إطار إنه في سياسة موجودة، يعني إذا شاورني أنا إنه يعمل السياسة دي الآن ولا لا ممكن يكون عندي رأي آخر.
نعم نعم،
أفترض إنه الآن في سياسة موجودة، إذا في ظل السياسة الموجودة دي إيش يعني الحلول شنو؟ يعني إحنا نفكر في الحلول شنو، نقلل من الأثر بتاعه كيف، وواحد من الطرق إنه زي ما قلت حكاية المسألة بتاعت اللجان في المناطق بتاعت النزوح دين، وزي ما قلت نازل قروشهم ما كتير أصلاً، وفي واحدين عندهم ماشية عندهم غيره عندهم حاجات عينية، لكن السيولة ممكن أصلاً السيولة جفت كتير جداً في مناطق كتيرة جفت من السيولة، فبفتكر إنه الآن الموجودين ده ياريت إنه الحكومة يفتن عليها ويكون لجان في هذه المناطق يفيد من المنظمات الموجودة في المعسكرات يتم فيها مسألة بتاع تبديل العملة هنالك، ويكون في برضو يعني زي ما يكون في وحدات متنقلة مهما كان في المناطق تكون آمنة وتصل المواطنين ديل. ده واحدة. اثنين مسألة التعويضات السودانيين وتعويضات أصلا بعد الحرب ده، بعد الحرب ده في مشروع كبير جدا لتعويضات الناس ديل، يعني لا يمكن إنه يقال إنه عفى الله عما سلف وهنا نمشي يعني خطوة أخرى. والناس القاعدين أصلا في المعسكرات ديل كان برضو بفضل يعني بالسياسات الموجودة ما أعطتهم حقوقهم، فبفتكر إنه مهم جدا إنه التعويضات اليوم تجي على السودانيين من الضرر اللي حصل، مش تعويضات للناس الآن نزحوا لأنه الميليشيا ضربتهم وعملت المعامل، لكن بفتكر إنه المهم إنه كل السودانيين الآن يستحقوا إنه يعوضهم من الأموال اللي بيجوها من الناس اللي ارتكبوا الجرائم ولا غيره، ده مهم، ده شيء آخر، لكن بفتكر إنه في ظل الآن موجود أنا بحس إنه لابد أن يكون هنالك استثناء للناس القاعدين في المعسكرات، ونشجع إنه يكون في لجان يكون من داخل المعسكرات يرتب لهذا الإجراء ويعرف إنه الناس القروشهم ديل كيف، والدولة إنها يعني معروفة وتصلم بقنوات ويعني في وقت المناسب يعني، لابد الناس يفكروا في طرق إنه حقوق الناس ده ما يضيع. وبرضو صحيح في ناس كتيرين جدا بيكونوا قاعدين في الخلا البعيد ما بيسمعوا، وده بيتطلب إنه يكون في توعية، وخاصة راديو دمنجا ممكن يلعب دور كبير جدا في توعية الناس بما يصدر من الدولة بخصوص هذه الإجراءات، عشان الناس القاعدين بعيدين ما عندهم تلفزيون ما عندهم شيء ما عندهم كهرباء بيسمعوا إنه عشان يعرفوا إنه بالضبط يدبروا أمرهم كيف. وبفتكر إنه في طرق كتيرة، حتى إذا كانت مجموعات منهم يعني إذا كان في طرق آمنة في بعض المحلات حتى في دارفور، رغم إنه في مشاكل لكن برضو في بعض الطرق متاحة الناس ممكن يتحركوا فيها، في محلات مثلا زي كارنوي تينا طويلة، في محلات يعني دي الناس مواطنين مستقرين فيها وقاعدين، يعني ما بيصعب إنه يكون في وحدات متنقلة تمشي لهذه المناطق وتساعد الناس الموجودين في المناطق المهزومة دي يعني. وفي معسكرات على الحدود، يعني على الحدود دي دارة تنسيق مع بعض الدول ومع بعض المنظمات إنه يصلوا الناس. فبيفتكر إنه رسالتكم أنتم كراديو دبنجة ترقي على الحلول وترقي إنه إيش كيف يصل الناس دي وصوتهم يصل للحكومة. مهم جدا إنه الناس يعملوا قاعات وصوتهم يصل للحكومة، عشان في النهاية حقوقهم ده لا يضيع، يعني حاجة ما يعني غير مقبول جدا انه الزول الضعيف يعني يظل ضعيف ويظل اضعف وكده يعني، لانه هم مسؤولية الدولة هي توفر الامن وتوفر لهم الامان، ومسؤولية الدولة الاعلى التي انها تغير العملة تغير لهم عملتهم، لانه ده فلوسهم اللي كسبوها في المعسكراتهم ومن الزراعة بتاعتهم ومن المرعى بتاعتهم. فلذلك مشتكر انه الناس يضغطوا في اتجاه بتاع انه يقوم في حل ومرضي للجميع، وكمان في ذات الوقت الناس سرقوا اموال الناس يعني ونهبوا اموال الناس ما يستفيدوا من هذه المزايا، ويخلوهم انه يتحملوا عاقبة امرهم يعني انه في النهاية في اوراق في يدينهم وما عندها قيمة يعني.
دكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
الف شكرا لك الصادق.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا السودان عموما في دارفور في صحة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناته لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس المرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل، دور الأم شنو، الباقي دور بيكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي الأطفال ده نحن نقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد يوم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من يوم شهرين لغاية يوم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون معها ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة الثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم يهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تامة شنو هذه في الفترة دي، نوريها تامة شنو.
طيب الجحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده جحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمل معه باعتبار أنه الزول ده مريض ولازم توديه للطبيب. يعني قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه ونصيحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذات نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات الوقت التشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي في سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في عضانه. مرات الزول ده عنده مشكله, مرات الطفل ده عنده مشكله في عضانه, ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى عضانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال, وبعد مرات
اللي هي منها شنو الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي.
عندنا التهاب الاذن, او نعم. التهاب الاذن الوسطى نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز. اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده, لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا. والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة, يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة زي مراشي دي. يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالبه وبرد لازم تغطيه كويس. واحدة من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا, عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحية دي واحد. ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين. في التهابات الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي اللوز, وفي التهاب بتاع الحنجرة, وفي التهاب بتاع القصبات, وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت. وده شوية خطير يعني, لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل. كل الأعراض دي بتظهر فيه, بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة. وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه, وثاني في الجيوب الأنفية. كل الأمراض اللي أنا قلتها هسه هي مربوطة مع بعض, نسميها التهابات الجهاز التنفسي. ومربوطة بانهيار الجرثومة اللي هي بتعيش في المحلات الباردة بالذات في الهواء البارد.
طيب يا دكتور, نصيحتك شنو للأمهات عشان يحموا أطفالهم من أمراض الشتاء ومن القحة؟
يعني أنا دار أنصح لهم اول حاجه امي اكيد ان الولد مش تهتم به وهو صغير, عمره اقل من سنتين, ما يتعرض للهواء البارد, لان الجرثومه دي حايمه في الهواء. يعني ما تعرض, ولو طالع مشوار سايق مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس, تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي, لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي. ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه, لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الكثيره دي. الحاجه الاخيره اللي دار اتكلم عنها برضو, يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده قحه وحمته, شعرت اي حاجه من الاراضي هسه احنا قلنا طوالي, اقرب شفخانه, اقرب مركز صحي, والاقرب مستشفى, لازم تشيل الطفل ده وتوديه هناك, لانه ما بنعرف, احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج, احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تبانت لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى. لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يكون يحصل له مضاعفات, والمضاعفات ممكن هاي تؤدي لوفاه الطفل, او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي الأمراض تانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور, وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة, أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني الاهتمام بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات, صح الظروف شوية صعبة وكده, شوية اهتمام بالأطفال, يعني بالذات الأطفال اللي عمره ما أقل من 5 سنوات لازم تهتم, والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا. أنا أقول لك الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة, يدرس وفي النهاية يعني زول نافع في المجتمع, ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته, يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل. يعني كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنغا الموجودين في السودان, بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة, وفي المعسكرات, وفي جبال النوبة, وفي النيل الأزرق, وفي كل السودان, وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار, وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة, وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة, أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرد على الأسئلة بتاعك, يعني أوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج. يعني على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها. ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعافية.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, السلام عليكم, وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024. الطيران الحربي يشن غارات جوية على محيط مطار نيالا وعدد من أحياء المدينة مساء أمس. قوات الدعم السري تقول إن مئات المدنيين قتلوا في نيالا جراء القصف الجوي. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة كبكابية بشمال دارفور أمس الاثنين, وحزب الأمة يكشف عن مقتل 86 شخصا. دفن جثث متفحمة جراء القصف الجوي لجنوب الحزام في مقبرة جماعية أمس الاثنين. إدانة واسعة للقصف الجوي والمدفعي في دارفور والخرطوم. القوات المسلحة تقول نتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع تستخدمه الدعم السريع للأغراض الحربية. حركة العدل والمساواة بقيادة صندل تدعو المجتمع الدولي لحظر الطيران في دارفور. تجدد القصف المدفعي على أحياء محلية كرري بأمدرمان صباح اليوم. مصادر عسكرية تعلن سطح هجوم جديد للدعم السريع على المحورين الشرقي والجنوب الشرقي للفاشر مساء أمس وصباح اليوم. مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 3 آخرين في انفجار مسيرة في منطقة المرخ بشمال سودري شمال كردفان مساء أمس. نقابة الصحفيين تكشف عن وفاة الإذاعية بخيت آدم مسعود إثر إصابتها بشظايا في مدينة الخرطوم بحري. مؤتمر الجزيرة يتهم الدعم السريع بقتل الصحفية هنان آدم وشقيقتها بجنوب الجزيرة. انطلاق عمليات استبدال العملة في المصارف صباح اليوم في 7 ولايات من بينها النيل الأبيض. نزوح أكثر من 350 أسرة من قرى في محلية أم روابة بشمال كردفان. الأمين العام للجامعة العربية يجدد دعم الجامعة لسيادة السودان وحدة أراضيه ضد التدخلات الخارجية. الرئيس الفرنسي وملك السعودية يطالبان الجيش والدعم السريع بوقف الأعمال العدائية والوفاء بالتزاماتهما بموجب إعلان جدة. تجاوز إنتاج الذهب منذ بداية العام الحالي 85 طن بحاصل صادر تجاوزت 1,500,000,000 دولار. افتتاح النافذة السودانية الموحدة لصادر الذهب ببور السودان. ويومن رايتس ووتش تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في حبيلة بجنوب كردفان. وزارة الخارجية تعلن دعمها لحق الشعب السوري في فرض إرادته وممارسة حقوقه المشروع. سفارة السودان بليبيا تعلن إطلاق سراح 50 سجينا من السجون الليبية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.